الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخواني في الله، وقفنا في الأسبوع الماضي عند الكلام على أو عن فقرة الإيمان بنزول عيسى بن مريم، وكنا في جملة ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرنا طرفا من الخبر عن المهدي، مهدي أهل الإسلام، مهدي المؤمنين، وأن أبا هريرة يروي لنا حديثا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن نزول عيسى بن مريم، وقد تقدم إمام يصلي بهم أي بالناس، فيقول أميرهم هذا إمامهم في الصلاة: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. والقائم من آل محمد، والمهدي الذي يخرج في آخر الزمان قبل نزول عيسى. وذكرنا كلاما للشيخ ربيع حداه الله في كيفية معرفة خروجه، وأنه لا يتميز أي المهدي للناس إلا بعلمه وجهاده وعدله وانطباق الصفات التي ذكرها رسول الله عليه، لا بالخرافات والأكاذيب التي يبرأ منها الإسلام والمسلمون. نعم، وهناك أحاديث كثيرة في المهدي بلغت حد التواتر، كما ذكر ذلك العلامة الألباني. ومن مخازي حسن البنا وجهله المركب أنه أنكر المهدي وقال إنه خرافة، تواترت الأحاديث فيه. قال الترمذي في جامعه: باب ما جاء في المهدي، وذكر تحت الترجمة حديث ابن مسعود الترمذي: لا تذهب الدنيا، أي مرفوعا: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وفي رواية: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وفي الترمذي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا. قال: قلنا وما ذاك؟ قال: السنين. قال: فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحفي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. وقال ابن ماجه: باب خروج المهدي. نعم، وروى حديث أبي سعيد في سننه، في سنن ابن ماجه، وفي الحديث عن المهدي: فتنعم فيه أمتي نعمة لن ينعموا مثلها قط، تؤتي أكلها ولا تدخر منهم شيئا، إلى أن قال: فيقول الرجل: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ. وروى أحمد من حديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وهذا سؤال يطرح: هل المهدي القائم في آخر الزمان هو محمد بن الحسن العسكري الذي تزعم الشيعة أنه مهديها؟ نعم، ذكر هذا الشيعة، لا أقول نعم يعني موافقة إجابة على السؤال، وإنما لأن الشيعة ذكروا هذا، فقولي نعم أي نعم قد ذكر هذا الشيعة، لأن المهدي يعني هذا باطل قولهم، لأن المهدي يواطي اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم النبي، اسم أبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وقد تكاثرت الروايات التي يقطع بمجموعها أن اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومهدي الشيعة هو محمد بن الحسن. وقد قرأت في منهاج السنة النبوية نقلا جيدا لشيخ الإسلام ابن تيمية عن جمع من المؤرخين والعلماء كابن جرير وابن قانع وغيرهما أنهما يقولان إن محمد بن الحسن خرافة وأسطورة لا وجود له، فلم يكن للحسن العسكري ولد يقال له محمد. نعم، فإذا الحسن العسكري ليس له المسمى بمحمد، بل وفي مراجع الشيعة أنفسهم ما يؤيد ذلك. قال الشيخ الربيع حداه الله وأصلحه في شرحه على شرح السنة: فهناك من روايات الروافض ما يدل على أن هذا المهدي لم يولد ولا وجود له، وذلك أن السلطان في ذلك الزمن، زمن وفاة الحسن العسكري، أو قال السلطات، قال السلطات في ذلك الزمن زمن وفاة الحسن العسكري، جاءت بنساء إلى جواري الحسن العسكري، فذكر بعضهن يعني بعد الوفاة، وفاة الحسن، ذكر بعضهن أن هنالك جارية بها حمل. طيب، هذه الجارية نتابع خبرها، جعلت في حجرة ووكل بها خادم الخليفة العباسي، ووكل بها خادم الخليفة العباسي. ماذا يعني؟ ينتظر حملها، لأن الحمل إذا ثبت وجوده قبل موت الميت حينئذ يرث من أبيه، واضح؟ إذن وكل بهذه الجارية خادم الخليفة العباسي، وأصحابه ونسوة معهم. فلما دفن الحسن العسكري أخذ السلطان والناس في طلب ولده، وكثر التفتيش في المنازل والدور، وتوقفوا في قسمة ميراثه، ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليه الحمل لازمين حتى تبين بطلان الحمل. إذن لا حمل ولا ولد. فلما بطل الحمل عنهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر، هكذا في الأصول من الكافي لأبي جعفر الكليني. قال الشيخ الربيع: وهذا الكتاب عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. إذن نعم، انتهى. وهذا يبين لكم بارك الله فيكم أن المهدي خرافة، المهدي الراتبة خرافة عند أهل السنة حتى وفي مراجع الشيعة أنفسهم. نعم، وهذا هو الواقع، لأن الإمام الثاني عشر المزعوم لم يولد لا للحسن العسكري ولا لغيره. وهنا يقال صدق القائل من الشعراء: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بجهلكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء، فإنكم ثلفتم العنقاء والغيلانا. خيرا إن شاء الله. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري عن عيسى ابن مريم المسيح عليه الصلاة والسلام قال: ويموت ويدفنه المسلمون. دليل هذا ما ثبت في مسند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ظن حديث: فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى. ويصلي عليه المسلمون. ننتقل إخواني بارك الله فيكم إلى الحديث عن الفقرة التي بعدها، وهي قول الإمام البربهاري: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، وعمل وقول ونية وإصابة. قول وعمل، وعمل وقول ونية وإصابة. إصابة يعني إصابة السنة. ذكر ابن تيمية في الإيمان أن من السلف من قال الإيمان هو قول وعمل ونية واتباع السنة، وهذا هو المعنى بقول البربهاري وإصابة، يعني إصابة السنة. طيب، يزيد وينقص، سيأتي دليل ذلك. يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم، هذا واضح، فإن النقص يا إخواني يمضي نحو الزوال، والزيادة بارك الله فيكم تمضي نحو الكمال. النقص يمضي نحو الزوال، والزيادة تمضي نحو الكمال. نعم. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله معلقا على هذا الموضع، قال: وقد يبقى منه مقدار حبة، وهذه تنفع صاحبها يوم القيامة، يخرج بها من النار. نعم، وهذا كلام سديد. فنقول وبالله نصول ونجول: الإيمان لغة ذكر المحققون من أهل العلم أن الصحيح في تعريف الإيمان لغة أنه التصديق مع الإقرار، ترد هذا في كتاب الإيمان لابن تيمية وشرح الواسطة الواسطية، شرح العقيدة الواسطية للعلامة العثيمين يرحمه الله، وشرح العقيدة الطحاوية. وأما تعريف الإيمان لغة بالتصديق فقط فهو تعريف المرجع، إذن عرفوه بقول القلب، وهو في اللغة قول القلب وعمله. واضح؟ تصديق وإقرار، واضح هذا؟ هذا في اللغة التصديق، الإقرار بالشيء عن تصديق به. إذن تعريف الإيمان لغة بالتصديق فقط هذا تعريف المرجع، وهو منتقد. قال العلامة العثيمين في شرح الواسطية: أكثر العلماء يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه، والإيمان لا يتعدى بنفسه. يعني تقول صدقته ولا تقول آمنته، لا يتعدى الإيمان بنفسه، إنما يتعدى بوصلة آمنت به. إذن قال الشيخ ابن عثيمين: والإيمان لا يتعدى بنفسه، فتقول مثلا آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له. ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود. إذن نقول كلام المحققين من أهل العلم ينص على أن تعريف الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به. ولذلك قال شيخ الإسلام الإمام الهمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب. الله أكبر، والله إن هذا من أنفس الكلام لشيخ الإسلام في باب الإيمان. إذن الذين عرفوا، نعم قال شيخ الإسلام: والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الإنقياد. نعم، فالذين عرفوا الإيمان بالتصديق فقط ما أصابوا، لأنهم عرفوه بقول القلب فقط، وشيخ الإسلام عرفه بالإقرار لأن الإقرار يستلزم قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو التصديق واليقين، وعمل القلب هو الانقياد الاستسلام. نعم، الذي يقودك إلى فعل كل أعمال القلب والجوارح. نعم. إذن بارك الله فيكم، الإقرار يقوم على ركيزتين. الركيزة الأولى الإخبار، وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوها، وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. الثاني إنشاء الالتزام، كما في قوله تعالى أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد يعني شهدتم فقط، لا، فإن ربنا سبحانه قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول. نعم، إذن نخلص من هذا كله لمن يخفى عليه بعض معاني ما ذكرنا، أن الإيمان عند المحققين هو الإقرار المستلزم لقول القلب الذي هو التصديق واليقين، وعمل القلب الذي هو الانقياد. نعم، لا، فلو قلنا إنه التصديق فقط يخشى أن نعرفه بتعريف المرجئة. ولذلك يا أخوان قولنا إن الإيمان الذي هو بمعنى الإقرار يقوم على ركيزتين، هذا يؤدي معنى كلام شيخ الإسلام إذ يقول والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. الحمد لله، هذا هو التحقيق في الإيمان لغة، أن الإيمان لغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، أو تقول الإقرار المستلزم قول القلب من التصديق واليقين، وعمل القلب من الانقياد والتسليم. جيد، إن شاء الله. الآن ندخل في تعريف الإيمان شرعا. معتقد أهل الحق في الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولعلك ترى عبارات السلف تختلف في هذا الباب والمؤدى واحد، كقول بعضهم، أو لا نقول تختلف اختلاف تباين، وإنما تتقارب من بعضها، لا تتحد بالحروف في جميع الجملة، وإنما يحصل تقارب في العبارات والمؤدى واحد، كقول البخاري مثلا في صحيحه باب الإيمان قول وعمل، وأنت قد تقول قلت لنا أولا الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلماذا كان الإيمان هنا عند البخاري في صحيحه قول وعمل أو قولا وعملا؟ طيب، وقال اللالكائي في شرح أصول أهل السنة، قال سهل بن المتوكل أدركت 1000 أستاذ أو أكثر كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. خيرا، وقال يعقوب بن سفيان أدركت أهل السنة والجماعة على ذلك. وقال الشافعي كان إجماع الصحابة والتابعين، طبعا انتهى كلام اللالكائي. قال الشافعي رحمه الله كان إجماع الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. إذن مر معنا قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، قول وعمل، قول وعمل ونية. تابعوا معي، قال البغوي في شرح السنة أيضا اتفق الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء الإسلام أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. انظروا، قول وعمل ونية، قول وعمل وعقيدة، قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، قول وعمل وإصابة. نعم، إذن هل هذا اختلاف تضاد يا رجال؟ لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان: ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. انتهى المراد. إذن حتى وإن تقاربت العبارات من بعضها إلا أن المعنى واحد لا يختلف أبدا. نعم، ولعلك أن تقول: فسر لما هذا، كيف تختلف العبارات والمعنى واحد؟ وقد تقرر أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، كيف تكون الكلمتان كالثلاث كلمات؟ أقول: إن من قال الإيمان قول وعمل يقصد قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. رأيتم عندما قال القائل الإيمان قول وعمل، عندما قال القائل الإيمان قول وعمل يقصد قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. تقول أنت: فسر هذا أكثر. قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. انتهى. لعلك أن تقول: فسر هذا أكثر. الجواب: قول القلب هو التصديق واليقين، قول اللسان النطق بالشهادتين. نعم، هذا ابتداء، قول اللسان ابتداء، قول عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ النية، الإخلاص، المحبة، الانقياد، التوكل، الرغبة، الرهبة، الرجاء، الخوف، الخشية، هذه أعمال قلبية. واضح؟ ما هو قول القلب؟ تصديق ويقين. ما هو عمله؟ إخلاص ومحبة وانقياد وتوكل وخوف ورجاء ورغبة ورهبة إلى آخره. ما هو قول اللسان؟ الشهادتان. طيب، عمل اللسان الأذكار وقول المعروف والأمر به والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن وما أشبه ذلك. طيب، عمل الجوارح واضح، العمل الذي لا يؤدى إلا بواسطة الجوارح كالركوع والسجود والخطى إلى المساجد وسفر الحج والعمرة وغير ذلك. طيب، هل من دليل على هذا، على قول القلب واللسان وعمل اللسان والقلب والجوارح؟ نعم، يقول الله عز وجل في كتابه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فذكر في هذه الآية عمل القلب واللسان. ما هو عمل القلب؟ توكل، عمل القلب توكل على ربهم يتوكلون. وعمل اللسان تلاوة، تلاوة تزيد الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذكر، إذن الذكر يزيد الإيمان ويجعل القلب يوجل. نعم، إذن في هذه الآية ذكر عمل القلب واللسان. طيب، والتي بعدها من سورة الأنفال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر في هذه الآية، ذكر في هذه الآية عمل القلب واللسان والجوارح. كيف هذا؟ الصلاة، الصلاة فيها أذكار، هذا من عمل اللسان، وفيها نية، هذا من عمل القلب، وفيها أعمال جوارح، ركوع سجود وهكذا مما رزقناهم ينفقون، أعمال جوارح. إذن تضمنت هاتان الآيتان عمل القلب واللسان وقول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. أضف إلى ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فعل، والحياء، الحياء عمل قلبي يظهر أثره على الجوارح، أليس كذلك يا إخواني؟ إذن هذه نية، هذا عمل قلبي، عمل القلب. إذن ذكر حديث أبي هريرة عمل القلب واللسان والجوارح. نعم، أو قول القلب وعمل اللسان والجوارح، لأن الشهادتين من قول القلب. وإذا كان يأتي بهما في الأذكار وما أشبه ذلك تصبح من عمل القلب. أيضا يقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى إيمانكم هنا؟ أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فإن قوما سألوا عن إخوان لهم ماتوا قبل تحويل القبلة، كيف يكون عملهم ذلك؟ قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانا، فجعل العمل من مسمى الإيمان. إذن يا إخواني، كل ما ذكرناه من أول درس الإيمان إلى لحظتنا هذه، هذا ما درج عليه أهل التوحيد والسنة في تعريف الإيمان. وأما من عداهم فكما يلي: أولا الخوارج والمعتزلة، قالوا: الإيمان شيء واحد لا يتبعض، فإذا ذهب بعضه ذهب جميعه، فالعاصي عند الخوارج مسلوب الإيمان وليس ناقص الإيمان، وهو عند المعتزلة في منزلة بين منزلتين، يعني قد سلب الإيمان وماذا؟ وهو أيضا مسلوب الكفر، لا مسلم ولا كافر. ومن الطرائف أن الشيخ ابن عثيمين يعني يتهكم بهؤلاء القوم وقال: ماذا نفعل به لو مات؟ نعم، هم اتفقوا، المعتزلة والخوارج اتفقوا في المآل واختلفوا في الحال، يعني في الحال اختلفوا، الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر، واتفقوا في المآل أنه مخلد في جهنم. قال الشيخ ابن عثيمين: فإذا مات بناء على مذهب المعتزلة نقبره في مقبرة بين مقبرتين، يعني يكون على اليمين مقبرة الكفار وعلى الشمال مقبرة المسلمين، وفي الشارع نحفر له وندفنه هناك، لأنه منزلة بين منزلتين. وهذا على سبيل التهكم بهم، وإلا فمذهبهم باطل أصلا. واتفق الخوارج والمعتزلة في الحكم على العاصي بالخلود في نار جهنم في المآل. خيرا، هل هذا مفهوم؟ إن شاء الله مفهوم. الخوارج والمعتزلة قالوا: الإيمان شيء واحد لا يتبع، إذا ذهب بعضه ذهب الجميع. بعدهم المرجئة، وهم أقسام. نعم، القسم الأول مرجئة الجهمية، عرفوا الإيمان بأنه المعرفة. الله أكبر، الله أكبر، هذا قول خطير جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا أفسد قول قيل في الإيمان، هذا أفسد قول قيل في الإيمان، وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول هذا القول. لماذا؟ لماذا؟ قال الشيخ الربيع هداه الله في تعليقه على شرح السنة: ولازم ذلك أن فرعون مؤمن وإبليس مؤمن، لأنهم كلهم يعرفون الله. ثم استدل بقول الله عن إبليس: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن إبليس قد عرف ربه معرفة عامة لم تفده شيئا. إذن هل بناء على تعريف الجهمية نجعل إبليس مؤمنا لأنهم عرفوه بالمعرفة، واضح؟ ولله در الإمام الآجري حيث يقول في الشريعة: ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين. قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن هل مجرد المعرفة كافي في ثبوت الإيمان للعبد بناء على تعريف الجهمية؟ نعم. ويقال لهم، قال الآجري، ويقال لهم: أيش الفرق؟ أيش هنا يعني منحوتة من قولك أي شيء، وليش منحوتة من قولك لأي شيء؟ العرب تقول هذا ليش وأيش. ويقال لهم: أيش الفرق بين الإسلام والكفر؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا الله بعقولهم، أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما، إذن عرفوا. قال الآجري على قائل هذه المقالة الوحشية: لعمة الله. انتهى المراد من كلام الآجري. إذن هذا القول من أبطل الباطل، ولذلك قال شيخ الإسلام: هذا أفسد قول قيل في الإيمان. نعم. الثاني مرجئة الأشاعرة، عرفوا الإيمان بأنه تصديق القلب، تصديق القلب، رأيتم هنا؟ إذن هذا تعريف المرجئة. فإذا عرفت الإيمان بالتصديق المجرد وقعت في تعريف المرجئة، مرجئة الأشاعرة. قالوا: ولا يزيد ولا ينقص. قال الشيخ الفوزان في شرح العقيدة الواسطية، عفوا في شرح الطحاوية، قال الشيخ الفوزان في شرحه على الطحاوية: وعلى قول الأشاعرة يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل وسائر المشركين يكونوا المؤمنين، لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدقون يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه صلى الله عليه وسلم. رأيتم يا أخوتاه؟ فإذا اللوازم تأتي عليهم لوازم خطيرة، تأتي عليهم لوازم خطيرة. قال أيضا الشيخ الفوزان: واليهود يعترفون أنه رسول الله في قلوبهم، ولكن الحسد والكبر. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن قد تأتي اللوازم على الجهمية وعلى الأشاعرة على حد سواء في إدخال الكفار في مسمى ماذا؟ المؤمنين، لأنهم قالوا هو المعرفة. أولئك قالوا الجهمية قالوا المعرفة، وقولهم أفسد من قول الأشاعرة، وكلاهما فاسد، لكن قول الجهمية أفسد. قال الشيخ الفوزان ويذكر بعض الآيات: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى في المشركين: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم ذكر أبيات أبي طالب وهي ضعيفة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أقوال البرية دينا. أي الأبيات لا تصح نسبتها إلى أبي طالب. ولكن على قول مرجئة الأشاعرة يلزم أن من صدق بقلبه ولم يعني يوفر مسألة الانقياد الذي هو عمل القلب، قالوا هذا مؤمن. هذه لوازم باطلة، إن التزموها والعياذ بالله كفروا بهذا، وإن لم يلتزموها وقعوا بالتناقض. طيب، الثالث مرجئة الكرامية، قالوا الإيمان هو القول باللسان فقط، قول اللسان. وقولهم يضحك الثكلى، قولهم يضحك الثكلى كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم، قول باللسان، معنى ذلك أن المنافقين ماذا؟ مؤمنون. معنى ذلك أن المنافقين مؤمنون. نعم، بارك الله فيكم. الرابع مرجئة الفقهاء،
قالوا هو قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط، وأخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. ومنهم أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان، ولعلكم تجدون يعني أمورا ساخنة في الشبكات حول مرجئة الفقهاء في هذه الأيام، والحق مع من قال ببدعة مرجئة الفقهاء، وقد بدعهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وقال والعلماء لم يكفروا مرجئة الفقهاء وإنما بدعوهم. ولكن إن الرزية كل الرزية، أنت تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، فهؤلاء أصبحوا يعني أراد الله أمرا نحن لا نعلم، أرادوا الهجوم على شيخنا يحيى حفظه الله، ثم وسعوا الدائرة فأرادوا إسقاط الشيخ مقبل، ويعرضون بكتابه نشر الصحيح في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة. وقال قائلهم وهو ذلك الردي الهالك بازمون، قال إن هؤلاء من صفاتهم الحدادية، هؤلاء من صفاتهم الوقيعة في أبي حنيفة. سبحان الله، أين ذهب بآثار السلف كالشعبي وغيره في قدح طريقة أبي حنيفة وإرجائه وما عنده من الأمور المخالفة للنصوص والإجماع؟ أين ذهبوا بهذا كله؟ ولكن نعم أرادوا شيئا وأراد الله أمرا. نعم عرفنا جعفرا وبني أخيه وأنكرنا زعانف آخرين. طيب، وقد ترجم البخاري في صحيحه لأحاديث كثيرة في كتاب الإيمان بما يرد بدعة مرجئة الفقهاء من إخراج العمل عن مسمى الإيمان، ومن ذلك قوله باب الإيمان قول وعمل، باب دعاؤكم إيمانكم، باب أمور الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، باب أي الإسلام أفضل، باب إطعام الطعام من الإسلام، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل هذا رد من الإمام البخاري على مرجئة الفقهاء وعلى قولهم الباطل في هذه المسألة يا إخوتاه. نعم، لذلك قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى وأهل العلم لم يكفروا المعتزلة ومرجئة الفقهاء وإنما بدعوهم. نعم، طيب، هل الكرامية يقولون إن المنافق ماذا مؤمن؟ نعم، بناء على قولهم الباطل يقولون إن المنافق مؤمن، ولكن تعجب وتضحك عندما ترى أن هذا المؤمن عندهم يكون حطب جهنم وفي الدرك الأسفل من النار. إذن فماذا نفعه هذا الإيمان؟ ماذا نفعه هذا الإيمان؟ وأنتم تعلمون يا إخوتاه ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الإيمان ما يزن برة شعيرة. وأما المنافق عند الكرامية فهو كامل الإيمان، كامل الإيمان مؤمن، ومع ذلك في الآخرة في نار جهنم. ذكر شيخ الإسلام عنهم أنهم يقولون إن المنافق في الدرك الأسفل من النار، ولكن كيف وصفه بالإيمان حينئذ؟ ما هذا التناقض؟ سبحان الله.